الثانية تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى حصاد الظهيرة الإخبارية. هذه أبرز عناوينه. الخارجية الإيرانية تؤكد أن رأي العام العالمي يطالب بوقف جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف مناطق متفرقة في غزة لليوم الثاني بعد 200 من العدوان. وقوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية وفصائل المقاومة تتصدى لها. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الرأي العام العالمي قد تيقظ، وهو عازم على وقف جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية وتسليم الجنات للمحاكم الدولية ذات الاختصاص، وذلك لتطبيق العدالة بحقهم، وتعقيبا على قمع الطلبة الأمريكيين على يد الشرطة الأمريكية على خلفية دعمهم لفلسطين، كتب كنعاني على حسابه الرسمي في منصة إكس. رغم أنف سلطات الكيان الصهيوني المجرم وحماته، فإن الرأي العام العالمي يطالب بوضع نهاية لجرائم الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى الاحتجاجات الواسعة للطلبة والأساتذة الأمريكيين ضد الكيان الصهيوني في الجامعات الأمريكية. يتواصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم الثاني بعد 200 بشن مزيد من الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، وقد استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال منازل المواطنين في منطقة مصبح ومحيط مشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفي خان يونس استهدفت طائرات الاحتلال منازل المواطنين شرق بلدة الفخاري ومواقع في دير البلح ووادي غزة، فيما ارتقى 4 شهداء بقصف جوي لشارع صلاح الدين وحي الزيتون وشرق جباليا. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الصهيوني شنها على غزة نتابع ما أفاد به الزميل محمد البلبيسي من داخل القطاع.
التطورات الميدانية في غزة كما هي تتفاقم وتختلف من مكان إلى آخر، لكن هذه المرة التطورات في مدينة رفح، غارات إسرائيلية عنيفة منذ الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة، استهدافات متنوعة، وكان أهم وأبرز هذه الاستهدافات هو استهداف منزل لعائلة الجمل في حي الجنينة بالقرب من مستشفى أبو يوسف النجار، أدى إلى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين من بينهم صحفي فلسطيني. وأيضا كان هناك استهداف لأرض زراعية في شارع صدام في منطقة خربة العدس، ولم يبلغ حول هذا الاستهداف عن إصابات. وكان هناك استهداف لمنزل لعائلة أبو عرار في منطقة مصبح شمال مدينة رفح. القصف الإسرائيلي أيضا لم يقتصر على ذلك، كان هناك استهداف لأرض في منطقة الشابورة أدت إلى إصابة عدد من المواطنين، وكان هناك استهداف لمنزل في منطقة الحشاشين أدى إلى استشهاد 1 المواطنين، بعد أن قامت طائرات استطلاع بإطلاق صاروخين على مجموعة من المواطنين استشهد أحدهما ونقل إلى مستشفى أبو يوسف النجار. نتحدث عن تطورات أيضا على صعيد التقدم للدبابات الإسرائيلية من المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة خان يونس. هناك تقدم في منطقة لعمور، والدبابات الإسرائيلية تقوم بقصف عدد من الأراضي الزراعية واستهداف المواطنين في منطقة لعمور. أيضا نتحدث عن تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في المناطق الجنوبية خصوصا في مدينة رفح. رفح كانت أيضا على موعد من القصف واشتداد الغارات في الساعات الأخيرة خصوصا في المناطق الحدودية بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني. هناك العديد من المستوطنين الإسرائيليين يقومون بإنشاء مسيرات ومظاهرات تحاول منع إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات والمواد الغذائية إلى قطاع غزة بوسيلة للضغط على كما يقولون للضغط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عن الأسرى. وهذه مثل هذه المظاهرات ليس بالجديد، هم دائما يحاولون قطع دخول هذه الشاحنات بمحاولة للضغط على الفلسطينيين لإبرام صفقة، ودائما ما تفشل هذه المظاهرات. كما تعلم ليس من صالح نتنياهو منع إدخال هذه الشاحنات إلى قطاع غزة، لذلك ربما بين الفينة والأخرى تقوم الشرطة الإسرائيلية بفض هذه المظاهرات والسماح لإدخال بعض الشاحنات أصلا هي قليلة ولا توفي باحتياجات الفلسطينيين في غزة.
نواصل النشرة. قال مصدر قيادي بحماس أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ليس معزولا عن الواقع رغم الحرب الدائرة والعمليات الاستخبارية لقوات الاحتلال التي لا تتوقف على مدار اليوم. أشار مصدر قيادي في حركة حماس إلى أن حكومة الاحتلال تمارس عملية تضليل ممنهجة للشارع ولذوي الأسرى الموجودين لدى المقاومة من أجل التملص من واجب تحرير هؤلاء الأسرى، نافيا صحة ما تداولته تقارير صحفية عبرية تشير إلى أن ما تبقى من الأسرى على قيد الحياة لا يتجاوز 20 أسيرا وهو مخالف للواقع. حذرت منظمة أكشن أيد الدولية من أن تصبح غزة مقبرة للنساء والفتيات جراء الأزمة الإنسانية في القطاع، وأوضحت المنظمة أن 70% من الشهداء هم من النساء والأطفال بعد قتل 10,000 امرأة في غزة، من بينهن نحو 60,000 من الأمهات. وأوضحت المؤسسة الدولية أن هناك فقط 3 مشافي من أصل 11 قادرة حاليا على توفير رعاية الأمومة في القطاع، فيما يؤدي النقص الشديد في الغذاء إلى إصابة العديد من النساء بسوء التغذية وغير قادرات على إرضاع أطفالهن حديثي الولادة. يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على مناطق بالضفة الغربية حيث اقتحم فجر اليوم عدة بلدات ما أدى إلى ارتقاء شهيد ووقوع عدد من الإصابات خلال التصدي لقواته. وأشارت المصادر إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله وتمركزت في أحياء التحتة والطيرة حيث داهمت المنازل، فيما تصدى المواطنون لقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أسفر عن وقوع شهيد وعدة إصابات. وبالتزامن اقتحمت قوات الاحتلال مدن طول كرم ونابلس وقلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية. حول جرائم الاحتلال في مدن الضفة الغربية بالتحديد والتي أسفرت عن استشهاد فتى فلسطيني، نتابع ما أفادت به الزميلة رايا عروق من الضفة المحتلة.
استشهد فجر اليوم الفتى رائد عروق من مدينة جنين عمره 16 عاما أثناء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله. هذا الشاب والده يعمل ضابطا في الاستخبارات العسكرية في مدينة رام الله ويسكنون في مدينة رام الله رغم أن أصولهم تعود من جنين. كان قد قتل على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في حي الطيرة في مدينة رام الله خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، أطلق عليه الرصاص بدم بارد ما أدى إلى استشهاده على الفور. وصل هذا جثمان الشاب إلى مدينة جنين حيث مسقط رأسه ومسقط رأس عائلته وتم وداعه من الأقارب في هذه المدينة. وبعد صلاة الظهر تم تشييعه إلى المقبرة الشرقية داخل مدينة جنين. كذلك الحال في مدينة جنين، كان هناك عدد كبير من الاقتحامات التي هي في سياق الاعتقالات والاقتحامات اليومية منذ 7 أكتوبر سواء في البلدات والقرى الجنوبية أو الغربية. بلدة جلبون بالتحديد منذ اليوم 5 على التوالي وهي تتعرض لحملة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مستولي هذا الاحتلال منذ 5 أيام على مغسلة للسيارات، وأيضا هناك كمائن لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الشوارع الفرعية في هذه البلدة، كما أنه لليوم الخامس وهو يحول منزلين في داخل هذه البلدة إلى سكنات عسكرية. هذه المنازل هي مطلة بطبيعة الحال على مستوطنة ميراب. مستوطنة ميراب عادة يطلق عليها المقاومون من كتيبة جنين سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، يطلقون عليها الرصاص ويستهدفونها في العبوات الناسفة. لذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما يزعم أنه يريد القاء القبض على هؤلاء المقاومين الذين عادة يطلقون الرصاص على المستوطنة. وأريد أن أنوه بأن اعتداءات المستوطنين من هذه المستوطنة المقامة على أراضي بلدة جلبون لا تتوقف سواء على المزارعين أو على المواطنين الفلسطينيين. في طول كرم أيضا كان هناك اقتحاما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحياء عديدة ومدخل مخيم طول كرم بالتحديد، وكان هناك عدد كبير من المعتقلين من بينهم رجل مسن كان يؤدي صلاة الفجر في أحد الجوامع.
ودائما في فلسطين، حيث اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الصهيوني في ثالث أيام ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية إن المستوطنين يؤدون صلوات تلمودية في باحات الأقصى، فيما تمنع شرطة الاحتلال الفلسطينيين من البقاء فيه، موضحة أن أكثر من 430 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة. حول أهداف الاحتلال من خلال تصعيده في الضفة الغربية، نستمع معا إلى ما تفضل به الزميل فارس الصرفندي.
الهدف طبعا واضح تماما، هناك قرار إسرائيلي يتعلق بالضفة الغربية، عنوانه أنه يجب أن تكون الضفة الغربية هادئة، وأن الضفة الغربية يجب أن لا تنجر وتذهب نحو المقاومة الشاملة أو ما نسميه نحن بانتفاضة جديدة. لماذا؟ لأن الضفة الغربية تعتبر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي هي المنطقة الأهم استراتيجيا، لأن الضفة الغربية تشكل العمق الاستراتيجي لكيان الاحتلال الإسرائيلي. وهذا الأمر يعني بأن الضفة الغربية إذا ما انتفضت أو خرجت عن السيطرة كما يقولون في الإعلام الإسرائيلي، فإن العواقب ستكون وخيمة جدا على الكيان الإسرائيلي. طبعا لمن لا يعرف جغرافية الضفة الغربية، الضفة الغربية هي منطقة شبه متداخلة مع المناطق المحتلة في العام 48، بالإضافة إلى أن الضفة الغربية تقع في منتصف فلسطين المحتلة، بمعنى أن القادم من جنوب فلسطين إلى شمال فلسطين عليه أن يمر بأراضي الضفة الغربية مجبرا. لذلك الضفة الغربية هي بالنسبة لهم تشكل من الناحية الاستراتيجية العمق الاستراتيجي. من الناحية الدينية، الضفة الغربية تعتبر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وللحركة الصهيونية، الضفة الغربية تعتبر هي محل ومحط للمزارات والمقامات التابعة لليهود، في وقت الذي لا يعرفه الكثيرون أن مناطق العام 1948 لا يوجد فيها ولا أي معلم ديني لليهود. المعالم الدينية موجودة بالنسبة لليهود في الضفة الغربية، لذلك هم ينظرون إلى الضفة الغربية على أنها أيضا فيها بعد دين. البعد الثالث وهو الأهم بالنسبة للاحتلال، حتى نكون واضحين، هذا الاحتلال هو احتلال علماني وليس احتلال ديني. هم حاولوا في التاريخ أن يظهروا وكأنهم حركة دينية، لكن الحقيقة هم حركة علمانية والهدف استعماري لا علاقة له بالدين. الهدف الأهم بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية هو الجانب الاقتصادي. الضفة الغربية هي الأرض الأكثر خصوبة، هي تعتبر خزان الماء العذب، وهي المنطقة الأكثر استصلاحا بالنسبة لهم.
وإلى لبنان، حيث عرض حزب الله في لبنان طبعا مشاهد من عملية استهدافه لمستوطنة شوميرة ومستوطنة مرقليوت وقاعدة عين زيتيم التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة. ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة الشوميرة ومستوطنة مرقليوت وقاعدة عين زيتيم التابعة لجيش الاحتلال برميات صاروخية ردا على الاعتداءات التي طالت المدنيين اللبنانيين. حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به الزميل حسين عز الدين.
الهدوء الحذر الذي يسود بعد قصف عنيف كان يطاول العديد من القرى اللبنانية ربما لن يدوم باعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي قائم على النوايا العدوانية بعد ليل طويل من الاعتداءات والغارات العنيفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي سيما على بلدة مارون الراس وبلدة يارون والحرش الممتد بين هاتين البلدتين بالإضافة إلى سلسلة جبال الجبور الريحان في إقليم التفاح. صباحا كان هناك قصف عنيف يعني يطاول العديد من القرى اللبنانية خاصة في القطاع الغربي وجزء من القطاع الشرقي المرتبط بقرى إقليم العرقوب كفرشوبة وأيضا بلدة الخريبي وحلتة الممتدة من سهل الميري حتى سهل المجيدي المتصل بقرية الغجر في الجولان السوري المحتل. ولكن البارز اليوم هو شدة القصف الفسفوري الذي كان ليلة أمس على بعض الأحراش التي تحيط ببلدات اللبوني والضهيرة وبصدد إحداث حرائق كبيرة. كانت فرق الإطفاء طبعا تتوجه إلى هذه النقاط لعمليات الإطفاء لكن الاحتلال الإسرائيلي كان يواجه هذه الفرق بإطلاق النار المباشر وأحيانا القذائف المدفعية وهو يعمد على القضاء على هذه الثروة الحرشية التي تفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة. بالأمس طبعا كان هناك رد بارز ورد يعني أيضا نوعي للمقاومة الإسلامية والتعتيم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي انعكس من خلال الهستيريا التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وخاصة عبر الغارات الجوية التي كانت تستهدف بشكل كبير وكثيف وغير مسبوق ما شكل حزاما ناريا بين بلدة عيت الشعب وبلدة راميا مرورا ببلدة علم الشعب في القطاع الأوسط ما أدى طبعا أيضا إلى إحراق العديد من الأماكن الحرشية ولكن دون وقوع إصابات أو التبليغ عن وقوع إصابات. طبعا كانت عمليات المقاومة تأتي في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية.
تواصلت حركة الاحتجاجات الطلابية والاعتصامات في الجامعات العالمية للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة حيث تصاعدت الحركات الاحتجاجية. ففي أمريكا تدخلت الأجهزة الأمنية بجامعة تكساس واعتقلت 34 شخصا خلال الاحتجاج في حرم الجامعة بعد أن وصف الطلاب جيش الاحتلال بالتنظيم الإرهابي. أما في جامعة كاليفورنيا فقد أغلقت السلطات الأمريكية الحرم الجامعي بعد اشتباكات بين الشرطة وطلبة محتجين أسفرت عن اعتقال 93 شخصا. وفي استراليا نظم مئات الطلبة في جامعة سيدني احتجاجا تنديدا بالعدوان على غزة ونصب المحتجون خياما في الحرم الجامعي رافعين شعارات بقطع العلاقات مع مصنع الأسلحة ورفعوا شعار فلسطين حرة. يستعد تحالف الصهيوني الحرية للانطلاق يوم غد إلى قطاع غزة من ميناء توزلا غربي تركيا حيث يشارك متطوعون من منظمات المجتمع المدني من 12 دولة من مختلف أرجاء العالم. ويهدف الصهيوني إلى كسر الحصار على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويضم الصهيوني أطباء ومفكرين وصحفيين ونشطاء وحقوقيين ما يعكس الطابع العالمي للمبادرة والدعم الواسع الذي تحظى به. في ختام هذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء من عناوين في حصادنا الإخباري هذا. الخارجية الإيرانية تؤكد أن الرأي العام العالمي يطالب بوقف جرائم الحرب التي في قطاع غزة والضفة الغربية. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف مناطق متفرقة في غزة اليوم الثاني بعد 200 من العدوان. وقوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية وفصائل المقاومة تتصدى لها. حصاد ظهيرتنا انتهى، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. قال عيسى بن زرعة: من توابع الأخلاق المذمومة الغضب والكذب والجهل والجور والدناءة. قال أوس بن حارثة: خير الغنى القناعة وشر الفقر الضراعة. قالوا: الحكمة تدعو إلى الحق، والجهل يدعو إلى السفه، كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح، والشبهة تدعو إلى المذهب الفاسد. قال أحد البلغاء: المروءة هي الصبر على البلوى، والشكر على النعمة، والعفو عند المقدرة. يقول الشاعر: لكل شيء إذا فقدته عوض، وما لفقد الصديق من عوضي. قيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي، ويقبل عللي، ويسد خللي. كان يقال: من طول صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه، ومن الوحشة ما لا يضره. سأل الجهل الحكمة: أين تسكنين؟ فقالت: في أحلام الإنسان الباحث عن التجربة والمعرفة في حياة الإنسان.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ،
إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
حضرات المستمعين، تحية الإيمان لكم. صفوة مجاهدة قدمت نفسها قربانا في محراب العقيدة، فسجلت صفحة شرف مشرقة لا تبلى مدى الأيام. إنها نجوم لن تغيب ما دام الحق قائما، فأسماؤهم غنى لها التاريخ وغردت فيها الشفاه وشمخت بها الأفكار واحتضنتها القلوب. جويرة بن مسهر العبدي بطل العقيدة قضى شطرا من حياته مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كميثم التمار ورشيد الهجري وغيرهم ممن احتضنهم الإمام علي سلام الله عليه واختصهم، فأنشأهم ورباهم وقواهم بالعقيدة الحقة حتى جعل الواحد منهم كالجبل الأشم في الصمود أمام العواصف الهوجاء المزمجرة، يتحملون الخطوبة وويلات الزمن.
أكمل يا أبا كثير، أكمل وماذا بعد؟
كما قلت لكم إن زيادا تولى الكوفة ليفرض الولاء بالقوة للأمويين والطاعة العمياء لحكمهم، والأهم من ذلك
ما هو الأهم؟
الأهم من ذلك محاربة كل من يظهر المحبة لعلي وآله.
عجيب عجيب، متى وكيف صفت الأجواء بين معاوية وزياد؟
نعم صفت الأجواء،
ألم يكونا أعداء من قبل؟
كان ذلك من قبل يا رجل، سمعت أن معاوية نسب زيادا لأبي سفيان.
قبحه الله، ألا يخجل؟ ألا يستحي للعار؟ كيف حدث ذلك؟
إنها توصية عمرو بن العاص ومروان بن الحكم، هما اللذان أشار عليه بذلك، زينا له بطش زياد وجبروته، وقال له إن زيادا رجل المهمات الصعبة سيقمع لك محب علي.
أي مصيبة حلت بنا؟ قل لي يا أبا كثير، قل لي قل لي كيف سنتدارك الأمر؟
جئت لأخبرك وأستشيرك وأنت تسألني كيف نتدارك الأمر.
علينا أن نجد ونسعى لجلب رضا زياد هذا يا أبا كثير.
وكيف ونحن لا تربطنا به صلة ولا قرابة ولا صداقة؟ كيف؟ ثم إننا لا نجيد الشعر لنمدحه فيقربنا. كيف نسعى ونجد لجلب رضاه؟
لا عليك لقد خطرت ببالي فكرة. لو أردت الخير فاتبعني.
نعم،
كشفت أسهل الطرق للوصول إليه.
ها؟ ما هي؟ تكلم يا رجل.
ما علينا إلا أن نوشي له باسم من محبي علي فيذيقه حقده ويسب علي غضبه وينعم علينا بالجائزة الوفيرة.
ها؟
لا تفخر فاك هكذا يا أبا كثير، ما لنا وما لهم، هذه هي وسيلتنا في التكسب.
ولكن
إيه، لم أعهدك مترددا يا أبا كثير.
أما من طريقة؟
أتكون قد حننت لأيامك في الصفين والنهروان عندما كنت مع جيش علي؟
كلا لا تذكرني بذلك.
إذن فكر معي في اسم لنبلغ زيادا عنه عندما يقدم علينا.
لا أعرف. أتعرف أحدهم؟
أعرف الكثير يا أبا كثير. ما رأيك بشخص ثقيل الظل علينا؟
من هو؟
كلما التقيناه عنفنا، يقول إن مجالسنا هذه حرام.
قل لي من هو؟
جويرة ابن مسهر العبدي.
أوه، كم هو مزعج لنا. ما إن وجدني يوما حتى أمطرني بوابل من النصح والإرشاد والتحذير من عواقب سمارنا هذا.
هكذا هو معي أيضا، إذن اتفقنا.
ولكن من سيذهب لزياد ليخبره؟
لا عليك يا أبا كثير، أنا سأذهب وأخبر عنه. كما تعلم لقد كثر الدائنون علي، ولا أدري من أين سأسدد ديونهم. لعلي بذلك أحصل شيئا من زياد فأكف به أفواء الدائنين، كما لا أنسى نصيبك.
أحسنت.
والآن جاء دورك أيها الأمير.
دوري؟
نعم دورك.
هكذا إذن. انتظر.
أنا منتظر.
فإنك لن تنقذ وزيرك بهذه النقلة. انظر ماذا سأفعل، وانظر لوزير ماذا سيفعل. بحركة واحدة يقول لك كشا ومات. كم هي جميلة لعبة الشطرنج هذه.
هذه المرة تحالفك الحظ أيها الأمير،
وفي كل مرة أيها الجاهل.
فقط هذه المرة.
مولاي.
ماذا هناك أيها الحاجب؟
رجل يستأذن بالدخول، يقول لديه أمر مهم.
ومن أي بلاد هو؟
من أهل الكوفة يا مولاي.
طماع ومتملق آخر، ليدخل فنشوة فوزي عليك لا زالت تسحر لي.
سمعا وطاعة يا مولاي. أصلح الله الأمير.
ما وراءك؟
سيدي إني لك محب ولمعاوية مريد. لا أستطيع أن أكتم عنك خبرا يأكل في نفسي ويعذبني كلما رأيت عدوكم ينعم بالوجود.
حسنا قل، فأنا أعلم أيها الكوفي أنك محب لبني عبد الشمس، تكلم.
عفوا يا أمير، إن في القوم رجلا يا مولاي لو تتبعت الجميع وبقي هذا لما فعلت شيئا.
حقا؟ ومن هو؟
لقد كان علي يحبه، ولا أخفي عنك يا مولاي أنه يدعي الوصاية عنه والجميع يشهد بذلك.
ستقول اسمه أم لا؟ تكلم.
أصلح الله الأمير، إنه جويرة. نعم، جويرة ابن مسهر العبدي.
جويرة. أيها الحاجب.
لبيك يا مولاي.
أحضروا جويرة ابن مسهر العبدي الساعة.
سمعا وطاعة.
أما أنت فاذهب وسأزيد من عطائك. هيا
سيدي.
وماذا بعد؟
لو يسمح مولاي الأمير، أريد أن أقوم أنا بهذه المهمة، سآتي به إليك الساعة إكراما لفضل الأمير وولاء لسيد الخليفة.
كلا، قم واذهب. اذهب وتعرف على غيره. هيا اذهب.
الأمر أمر مولاي.
ماذا أعطاك الأمير؟
لقد وعد بزيادة عطائي.
زيادة عطائي؟
وهل هذه جائزة؟
زيادة عطائي؟
لعنة الله عليك يا سويلم، سيقتل زياد جويرة شر قتله واكتفيت بزيادة عطائك.
وما يمكنني أن أفعله يا أبا كثير، هكذا أمر الأمير.
توقعت أنه سيغنيك ويعطيك كما يعطيك.
هيا بنا.
عرف أهالي الكوفة بطلب الأمير زياد لجويرة بن مسهر العبدي، وتحدثوا عن المصير الذي سيؤول إليه، وما شاء لهم من الحديث، ورسموا عن مقتله صورا شتى. ولم يمر اليوم حتى تم القبض على جويرة العبدي، وانعقد المجلس في قصر الإمارة، ومسحة من حزن تطفو عليه. وقف الرجل الصالح بقلب ملؤه الإيمان أمام زياد المتجبر.
وماذا بعد؟
كما أنه من خلص أصحاب علي وله مكانة سامية عنده يا مولاي، لا يخفى لا يخفى عليك أيها الأمير أنه لم يسكت لحظة واحدة عن التنكيل والتشنيع بالأمويين.
الويل له،
يفضح كل أفعالهم.
الويل له. حسنا حسنا، يكفي ما سمعت منك، يكفي. يا جويرة العبدي، كيف ستدافع عن نفسك؟
أفوض أمري إلى الله.
ولكن أعلم يا جويرة أننا سنعفو عنك لو أعلنت براءتك من علي، وأحذرك في نفس الوقت أنك لو امتنعت فالسيف بانتظار رقبتك هذه، هذا إضافة للعذاب الذي سيبلغ أهلك.
أبالموت تخوفني يا زياد ابن أبي؟
إذن أنت مستعد لنيل جزائك، ستناله يا جويرة، ستناله.
مولاي الأمير،
ماذا يا أبا كثير؟
لو أمرت جويرة أن يذكر لك ما أخبره صاحبه علي عن مقتله فلقد كنت حاضرا عندهما.
حسنا، قل لي يا جويرة، بماذا أخبرك صاحبك؟
أخبرك وإني لفخور بما أقول، قال لي أبو الحسن علي بن أبي طالب رحمه الله: والله ليقتلنك العتل الزنيم، وليقطعن يديك ورجليك، وليصلبنك تحت جذع لكافر.
ستحقق قول صاحبك فيك وإن عز علينا تصديقه، لكنها يا جويرة أبشع قتلك كما أرى. يا غلمان، تعالوا وخذوه ونفذوا فيه مقولة صاحبه، هيا خذوه واقطعوا يديه ورجليه وزيدوا من عذابه، ثم اصلبوه على جذع الشجرة، اتركوه عاريا لتحرقه الشمس، هيا
هيا تحرك تحرك.
منكم يا أمة السوء والنفاق، منكم كنتم بالأمس مع علي في صفين والجمل والنهروان، ما الذي أداركم عن علي؟ ألم تكونوا بالأمس ممن يرون القتال في صف علي عبادة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أمير، أما اكتفيت بالدماء التي أردتها ظلما من خيرة المسلمين وهم من أصحاب علي وتابعين؟
من هذا؟
إذا كان لبيت أبي سفيان حساب مع الهاشميين، فما ذنب هذه النفوس المؤمنة بالله ورسوله؟
ويحك!
والله
ويحك! من أنت؟
والله يا زياد، إن الحساب لعسير والظلم لا يدوم، وإن دام دمر. اتق الله، اتق الله أنت وسيدك في الشام من الولوغ في سفك الدماء البريئة.
الويل لك!
أي روح حاقدة تحملان؟ قل لي.
ليقل لي أحدكم من هذا المتكلم.
إنه من مدحج يا سيدي.
هل إنه جن؟ سأفتك به كان من كان.
أرجوك أيها الأمير، أرجوك، بذلك ستثار لك مشاكل قبلية أنت في غنى عنها يا مولاي، على الأقل في مثل هذه الظروف.
لا أبدا، لعنة علي إن لم أقتله شر قتله.
أتوسل إليك يا مولاي، ليس الآن. ليس الآن يا مولاي.
سيدي الأمير.
إيه يا حاجب؟
مولاي الأمير، هذا هو رأس جريرة العدي.
حسنا، اقترب وضعه هنا لأراه.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
إيه اللعنة، كم هو حسن الوجه، يعجبني إخلاص أصحاب أبي تراب لصاحبهم، ليت لنا مثلهم. نعطي ونكرم، نأمر وننهى، ولم نملك واحدا من مثلهم أبدا.
تحدث الناس في أندية الكوفة عن صمود جويرة بن مسهر العبدي في سبيل عقيدته بكل تقدير وإعجاب. تحدث عن وفاء هذا المؤمن الصالح وعن الخصال الحميدة التي كان يتمتع بها. تحدث بما ضربه من أروع الأمثلة في نصرة الحق وفضح الباطل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ Thank you.
حضرات المستمعين، كنتم مع موقف واحد من طلاب مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك المؤمن الصابر جويرة بن مسهر العبدي. حتى اللقاء القادم بإذن الله مع عظيم آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
اغفر لي عند النيران، من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران. عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب. اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران. الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله.
جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. أعلم ذنبي لكن ربي، أعلم ذنبي لكن ربي، جل تعالى عظيم الشان، جل تعالى عظيم الشان.
الله يا
ارحم عبدا عاصي، يعلم انك لن تنسى. يبكي خوفا من اهوال، فاسمع يا ربي نجوى. يا ربي ارحم عبدا عاصي، يعلم انك لن تنسى. يبكي خوفا من اهوال، فاسمع يا ربي نجوى. لا تنساني إني أعاني، لا تنساني إني أعاني. فاغفر يا ربي ما كان، فاغفر يا ربي ما كان.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا
يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين. يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين. كمن في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين. كمن في طاعته عز قد ضاء في كل جبين. رب اهديني أنشر ديني، رب اهديني أنشر ديني بالأشعار والألحان، بالأشعار والألحان.